بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في النجاسات، وذكرنا نجاسة البول والغائط والمني وميتة الإنسان وكل حيوان ذو نفس سائلة. عندنا شيء من الإضافة نريد أن نضيفه. أولا بالنسبة للبول والغائط، أي حيوان نشك في أنه هل له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة، كبعض الحيوانات مثل الحية أو التمساح اللي وقع الشك فيها بأنها هل لها نفس سائلة أو ليست لها نفس سائلة، فحينئذ نحكم بطهارة خرأه وبوله، الحيوان المشكوك من جهة كونه ذو نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة كما وقع في الحية والتمساح، نحكم بطهارة بوله وخرأه، نحكم بطهارة خرأه، لكن نحتاط بالاجتناب عن بوله، نحكم بطهارة خرأه لكن نحتاط بالاجتناب عن بوله. هذا بالنسبة لمن؟ إلى البول والغائط. بالنسبة إلى الحيوان الذي نشك في أنه هل هو محلل الأكل أو محرم، إذا شكينا في حلية أكله أو حرمته هذا يحكم بطهارة بوله وخرئه، نحكم بطهارة بوله وخرئه. بالنسبة للحيوان اللي نشك بأنه هل له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة من جهة الميتة، نحكم بطهارة الميتة، نحكم بطهارة الميتة. هذه الإضافة الأولى. الإضافة الثانية التي نريد أن نضيفها، المني قلنا هو نجس من كل حيوان ذو نفس سائلة، هذا معناته أنه مني الحيوان الذي ليس له نفس سائلة هو طاهر. هذا وبالنسبة للميتة، الميتة قلنا هي منها ميتة الإنسان، ومن ضمن ميتة الإنسان الطفل الذي يسقط في أثناء الحمل، فالسقط قبل ولوج الروح أيضا يعتبر نجس على الأحواض، يعني الطفل اللي يسقط من بطن أمه سواء كان في مرحلة العلقة أو مرحلة المضغة ما دام قبل ولوج الروح اللي هي قبل تمام 4 أشهر هذا أيضا يعتبر نجس. هذا بالنسبة للإضافة. وكذلك عندنا إضافة بالنسبة لقول المصنف. المصنف قال بأنه لا بأس، ذكر أنه لا بأس بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة، بمعنى لا بأس قلنا بمعنى أنه لا يعد نجسا بل هو طاهر. بعض الأجزاء التي لا تحلها الحياة وقلنا هي الأجزاء التي لا يجري فيها الدم وليس فيها إحساس أو عصب، مثل منه؟ مثل الوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم. وقال ونحو ذلك، عندنا إضافة إلى قول المصنف ونحو ذلك. إحنا قلنا مثل الظلف، الظلف اللي هو قريب من الظفر اللي يقع في بعض الحيوانات، ونريد أن نضيف أيضا مثل أيضا السن، لأن السن في ليس فيه السن والريش عند بعض الحيوانات، وكذلك مثل المخلب والمنقار والبيضة، هذني السن والريش والظلف والمخلب والمنقار والبيضة، هذني كلهن يعدن من أجزاء ما لا تحله الحياة ويحكم أيضا بمن بطهارتهم. وكذلك عندنا إضافة نريد أن نذكرها، أن الميتة الإنسان، ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة والاستثناءات اللي ذكرناها كلها، هذا كلامنا في الميتة الطاهرة يعني طاهرة العين. أما الميتة النجسة، نجسة العين مثل الكلب والخنزير، هذا أصلا لا استثناء منه لأن هذا كله نجس بكل ملحقاته، فهذا لا استثناء منه ولا شيء منه يستثنى. هذا بالنسبة إلى الإضافة. الآن وصل كلامنا إلى المنجس الخامس وهو الدم. المصنف قال الدم وهو نجس عندما يكون الدم الخارج من الإنسان، ومن كل حيوان له نفس سائلة، يعني كل حيوان يخرج دمه بدفق وشدة وقوة ويكون دمه شاخبا متدفقا، هذا راح يكون دمه نجس. مثل هواي أكو أمثلة للنفس السائلة كما ذكرنا، مثل دم القطة، دم السباع، دم الفأر، دم الجرذ، دم الأرنب، ها كلها دماء شنو؟ نجسة. هذا معناته أنه دم ما ليس له نفس سائلة هو طاهر. مثل منو؟ مثل دم السمكة أو دم الأفعى أو دم أبو بريس اللي يسمى بالوزغ أو دم الذباب أو دم البق، هذول كلهن ليست لها نفس سائلة فتعتبر دماؤها طاهرة. نعم المصنف قال يستثنى من ذلك، يعني يستثنى من منجسية الدم، الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر. الدم المتخلف يعني الدم المتبقي في جسم الحيوان المذكى بالذبح، يعني الحيوان الذي نذبحه بالسكين مثل الدجاج أو الخروف أو البقر، وكذا الحيوان اللي يذكى بالنحر. طبعا شنو النحر؟ سوف يأتينا إن شاء الله في باب التذكية أنه النحر هو الطعن بآلة حادة في رقبة الحيوان، هذا خاص في الإبل. الإبل لا تذبح اللي هي الجمال، وإنما تنحر، وطريقة نحرها أن نطعنها بآلة حادة في رقبتها. إذا ذكينا الحيوان عن طريق ذبحه بالسكين أو نحرناه عن طريق طعنه بآلة حادة في رقبته كالإبل، الدم الخارج أثناء الذبح أو النحار هذا دم نجس، هذا دم نجس. لكن بعد ما يخرج الدم النجس وينتهي وينقطع الدم، إذا انقطع نزف وخروج الدم من جسم الحيوان، راح يبقى دم متخلف داخل جسم الحيوان، دم متخلف يبقى داخل جسم الحيوان، يعني بحيث من نكمل ونذبح داخل جسم الحيوان نجد دم موجود داخل اللحم ماله. هذا الدم الموجود داخل اللحم يعبرون عنه بالدم المتخلف المتبقي داخل جسم الحيوان، هذا يعتبر طاهر. هذا الدم يعتبر طاهر، بس بشرط يبقى طاهر إذا لم يتنجس بنجاسة خارجية، يعني مثلا لم ننجسه مثلا بنجاسة السكين اللي ذبحنا بيها، على اعتبار السكين اللي ذبحنا بيها هي نجسة بسبب الدم الخارج أثناء الذبح. فإذا ما نجسنا الدم الداخل بنجاسة خارجية يبقى الدم طاهر. لهذا تشوفون بعد عملية الذبح، بعد عملية الذبح مثلا القصاب من يقص أو يشرح اللحم في الداخل، تشوفون الدم مثلا يساقط على ثوبه أو على ملابسه، هذا دم طاهر. لهذا يستطيع مباشرة يصلي به، ماكو مانع، لأن هذا الدم جاي يقع من داخل لحم الحيوان من الداخل، وهذا يسموه الدم المتخلف المتبقي داخل الذبيحة، هذا يعتبر طاهر. هذا يعتبر طاهر لأن وردت بالروايات والأخبار طهارته. لهذا المصنف قال يستثنى ذلك منه الدم المتخلف يعني المتبقي في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر، بس احنا قلنا بشرط ان لا يتنجس بنجاسة خارجية، كما لو كان قد تنجس بالسكين اللي ذبحنا بها لانها هي متنجسة بالدم اثناء الذبح فانه محكوم بالطهارة، لكن تذكيته مشروطة بشرط ان يكون الحيوان مأكول اللحم، يعني ان يكون الحيوان من ضمن الحيوانات التي يؤكل لحمها مثل الابل، البقر، الغنم، مثلا الغزال، الجاموس، الثور، الحصان، الحمار، وإن كان يكره أكل لحمهما ولكن لحمهما يحل. هؤلاء إذا ذبحناهم أو نحرناهم وبقى دم متخلف في داخل جسمهم يعتبر هذا الدم طاهر. طبعا ليش المصنف قال الحيوان مأكول اللحم؟ لأنه قد سائل يسأل وهل هناك تذكية وذبح للحيوان غير مأكول اللحم؟ حتى المصنف يخصص لنا هذا الأمر بمأكول اللحم؟ الجواب نعم، توجد تذكية وذبح للحيوان غير مأكول اللحم، لكن احنا نذبحه ونذكيه مو لأجل أكله، سوف يأتينا إن شاء الله في باب التذكية والذبح إنه من الممكن ذبح وتذكية أو نحر بعض الحيوانات ليس لأجل أكل لحمها، وإنما لأجل طهارة جلودها. يعني مثلا إذا عدنا نمر وردنا نأخذ جلده، طبعا ميتة النمر هي نجسة، وجلده أيضا يعتبر جلد ميتة نجس، ما نقدر نستخدمه أو نستعمله في الملابس. لكن إذا ذبحنا النمر على طريقة التذكية الشرعية يطهر جلده، فنستطيع أن نأخذ جلده لأجل الاستعمال. وكذلك مثلا باقي الحيوانات الأخرى مثل الثعلب، الثعلب يستعمل وبره في بعض الملابس، لكن الوبر الثعلب بالنتيجة ميتته أيضا نجسة، لأنه من ذو النفس السائلة. لكن إذا ذبحنا على الطريقة الشرعية راح يطهر وبره وفروه، فيمكن أن نأخذه ونستعمله في باقي الاستعمالات الأخرى مما يشترط فيه الطهارة. هذا بالنسبة للنمر أو الذئب، مع أننا نذكيه بالتذكية الشرعية ويطهر جلده ونستعمله فيما يشترط فيه الطهارة، لكن هو غير مشمول بمسألة أن الدم المتبقي والمتخلف في داخله طاهر، غير مشمول، بل يبقى نجس. بالنسبة للدم الخارج منه أثناء التذكية والذبح هو نجس، والدم المتخلف والمتبقي فيه أيضا ماذا به؟ أيضا نجس، لأن مسألة طهارة الدم المتخلف هو خاص فقط بالحيوانات مأكولة اللحم. فهذه إذا بقى الدم بعد ذبحها أو نحرها متخلف ومتبقيا في داخل جسمها هي الوحيدة المشمولة بمن؟ بالطهارة. لهذا المصنف قال بشرط أن يكون الحيوان مأكول اللحم على الأحوط وجوبا. نعم. مسألة 152. الدم المتكون في صفار البيض طاهر. أحيانا تلاحظون من نفتح بعض البيض نجد نقطة من الدم في داخل البيضة، هذا الدم اللي متكون في صفار البيض في داخلها هل هو طاهر أم نجس؟ الجواب هو طاهر، هو طاهر، لكن لابد أن ننتبه لشيء. صحيح هو طاهر وبالتالي ما راح ينجس أجزاء البيضة، لكن هو بالنتيجة دم، ولا يجوز أكل الدم، لا يجوز أكل الدم، فلهذا يجب علينا استخراج الدم من ضمن البيضة على الأحوط وجوبا على رأي سماحة السيد المصنف. إذن الدم الموجود في داخل البيضة هو طاهر، طاهر ولا ينجس باقي أجزاء البيضة، لكن لو إحنا فتحنا البيضة وجدنا نقطة الدم نقول ما يجوز أكل نقطة الدم. مسألة الطهارة شيء ومسألة حلية الأكل شيء آخر. صحيح هو طاهر وما ينجس أجزاء البيضة، بس لابد أن ننتبه ترى أنه ما يجوز أكله، الدم لا يجوز أكله وإن كان طاهرا، فلهذا يجب رفعه واستخراجه من البيضة قبل أكل البيضة على الأحوط وجوبا. هذا بالنسبة للدم الموجود في صفار البيض. وأما بالنسبة للدم قال اللي هو دم العلقة، قال وأما دم العلقة المستحيلة من النطفة فهو نجس على الأحوط لزوما. دم العلقة المقصود به هو الدم المتحول من النطفة، لأن تعرفون نطفة الإنسان بعد أن تتلقح بالبيضة المخصبة راح تتحول وتتدرج من نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مضغة، ومن مضغة يكسو العظام لحما، ومن ثم راح يكون ولوج الروح بعد تمام الأربعة أشهر. إذا سقط تكون الجنين في مرحلة العلقة، متى تكون مرحلة العلقة؟ عندما تتحول النطفة إلى علقة بعد مرور 80 يوما من التخصيب. يعني البيضة المخصبة يمر عليها 80 يوم عند المرأة، يلا تتحول من إلى مرحلة العلقة، ومرحلة العلقة هي نطفة الإنسان المتحولة اللي هي عبارة عن قطعة من الدم، قطعة من الدم الغليظ الجامد اللي تتحول من ضمن النطفة والمخصبة. وقلنا المشهور عند فقهائنا إنه هاي المرحلة تكون بعد مرور 80 يوما من تخصيب المرأة، فتكون قطعة لحم في داخل يعني مرحلة الجنين. هاي العلقة لو فرضنا إنه المرأة صار عندها إسقاط وأسقطت الجنين، والجنين كان في مرحلة العلقة، ومرحلة العلقة أو العلقة هي عبارة عن قطعة من الدم الجامد، هذه تعتبر نجسة. هاي قطعة الدم، هاي قطعة الدم تعتبر نجسة، كما اعتبرنا السقط الذي يسقط من ميتة الإنسان قبل ولوج الروح هم اعتبرناه نجس من جهة كون ميتة. هنا العلقة اللي هي أحد مراحل تكون الجنين، إذا سقطت بعد مرور 80 يوم من تخصيبها في بطن المرأة الحامل أيضا يعتبر نجس، أيضا يعتبر نجس، لكن نجاسته مبنية على الاحتياط اللزومي، مبنية على الاحتياط اللزومي. لهذا قال المصنف. نعم تفضلوا شيخنا.
نعم شيخنا، خصوص يعني أجزاء الدم المركب منها، بعض الأحيان في المختبرات يقسمون الدم، يعني يفصلون بلازما الدم وتراكيب الدم، فحكم بلازما الدم مثلا
إذا صدق عليها دم، إذا صدق عليها دم بحيث عرف الناس من يراه ويشير إليه يقول هذا دم من جهة لونه أو شكل السائل ماله، له حكم الدم من حيث النجاسة. إذا لم يصدق عليه دم، كما لو كان أجزاء البلازما ذو لون أصفر أو مثلا مو ذو لون أحمر، أو كان بعد استخراجها أو تحليلها بعد ما يصدق عليها دم من جهة تغير شكلها، حينئذ لا يترتب عليها أحكام الدم، لأن مسألة ترتب نجاسة الدم تابع علما للصدق العرفي. فإذا صدق عليه عرفا بأنه دم بحيث العرف من يشير إليه يقول هذا دم، يقول لك يجب عليك ترتيب أحكام الدم من حيث النجاسة. وإذا الصدق العرفي قال هذا ليس بدم من جهة شكله أو طبيعته أو رائحته أو لونه، نقول لا يترتب عليه أحكام النجاسة. إن شاء الله رح يأتينا إن شاء الله. أكو قاعدة فقهية عند الفقهاء إنه الحكم الشرعي يترتب على موضوعه. شنو معنى الحكم الشرعي يترتب على موضوعه؟ يعني إذا صدق الموضوع عرفا ترتب عليه الحكم شرعا. إذا صدق، هاي يسموها قاعدة، هاي قاعدة فقهية يسموها تبعية الأحكام للمواضيع أو العناوين، تبعية الأحكام للمواضيع أو العناوين. إذا صدق الموضوع والعنوان عرفا ترتب عليه الحكم شرعا. فمثالنا الآن، إذا صدق عليه إنه دم، إذا صدق عليه إنه دم عرفا يترتب عليه الحكم بأنه ماذا؟ يترتب عليه الحكم بأنه نجس ولا يجوز، ويجب التجنب عنه من حيث الطهارة. نعم
عفوا شيخنا، شيخ هاشم من الخطة سد المايك.